الحقيقة تماما. والمعلومات هذه من شأنها إعطاء صورة غالطة للرأي العام المحلي والخارجي وفتح باب التأويل على مصراعيه وتحريف الوقائع. لذلك احنا اليوم باش نتولاو تقديم هذه الندوة الصحفية اللي تتضمن كل ملابسات القضية. وأحيل الكلمة قبل كل شيء نقدم لكم الضيوف السيد مدير عام للأمن الوطني، السيد سفيان السليتي الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، السيد مدير عام مصالح مختصة، السيد مدير الشرطة العدلية، والسيد مدير الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة لسلام التراب الوطني. نحيل الكلمة للسي سفيان السليتي، فليتفضل.
شكرا سي سفيان، السيد الناطق الرسمي بسماحتنا ابتدائي بتونس وزارة الداخلية. أولا نحب نرحب بجميع معناها الصحفيين والصحفيات. شكرا سي سفيان، نحب نرحب بجميع وسائل الإعلام السمعي والبصري واليوم الصحفيين بطبيعة الحال والصحفيات. اليوم بطبيعة الحال علاش النيابة العمومية والقضاء موجودة مع وزارة الداخلية؟ سؤال بطبيعة الحال يمكن أن طرحوا إجابة لكون الموضوع هذا الاغتيال المرحوم محمد زويري موضوع متعهد به القضاء لحد هذه اللحظة، وبالتحديد القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، والسيد عميد قضاة التحقيق هو المتعهد بالموضوع وأسند إنابة قضائية للوحدة الوطنية للأبحاث لدار العام الأمن الوطني بالجرجاني. نعطيه الموضوع في إطاره القانوني كونه الموضوع هذا يعني تعهد به السيد وكيل جمهورية بسياق سنين، أسند إنابة قضائية للإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية، وبعد تخلى يعني النيابة العمومية بسياق سنين للملف للصبغة الإرهابية، وتعادنا نحن على مستوى النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب. بطبيعة الحال أذن بفتح بحث تحقيقي، والسيد عميد قضاة التحقيق المتعهد بالموضوع أسند إنابة قضائية للوحدة الوطنية للأبحاث لدار العام الأمن الوطني بالجرجاني. هذا هو الإطار القانوني بصفة عامة. وبطبيعة الحال اليوم باش نعطي الكلمة لسي عبد القادر معناها فرحات باش يتحدث على تعهد الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية، ثم باش يحيل الكلمة للسيد نزار الدماتي مدير الوحدة الوطنية للأبحاث في الدار العام الأمن الوطني بالجرجاني، فليتفضل.
سيد سفنسليتي، بدوري أريد أن أرحب بجميع السادة الحضور. في منطلق الكلمة أريد أن أقول أنه على إثر عملية اغتيال المرحوم محمد الزواري، العملية اللي كانت حدثت خلال 15 ديسمبر من سنة 2016، تعهدت الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بموجب إنابة قضائية صادرة عن أحد السادة قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بصفاقس، واللي من خلالها توليت الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية إجراء جملة من الأعمال الميدانية اللي أسفرت على عديد الضبطيات والنتائج اللي تم رفعها بعد ما تم ختم الأبحاث وإحالتها على السيد قاضي التحقيق الذي عهد بالبحث لإدارة فريق القضايا الإجرامية بدار الشرطة العدلية، واللي ارتأت نظرا لتوفر الصبغة الإرهابية في الموضوع هذا كانت قد تم التخلي على هذه القضية إلى المحكمة الابتدائية بتونس، وذلك وفق القانون. ما أريد أن أقوله قبل أن أحيل الكلمة إلى السيد مدير الوحدة الوطنية للأبحاث في الجرائم الإرهابية والجريمة المنظمة الماسة بسلامة التراب التونسي، أنه ما سيتم تقديمه الساعة هو حقائق أنا أعتبرها ما يمكنش القدح أو الشك فيها باعتبارها مبنية على أدلة رقمية وأشياء من خلال العرض اللي بيتم تقديمه. أنا أعتقد أنه مش يتم تفنيد جملة الإشاعات التي يتم ترويجها خصوصا في وسائل التواصل الاجتماعي وغيره. وتقريبا هذا هو بعد باش نعطيه من خلال بعد العرض اللي باش نقدمه باش نقدمه معناها بسطه على الوحدات التي شاركت في القيام بالاعمال اللي باش يتم عرضها حاليا. واحيل الكلمه الى السيد مدير الوحده الوطنيه للبحث في الجرائم الارهابيه.
الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب بالإدارة العامة للأمن الوطني بدور جميل.
مقطع فيديو يشخص عملية اغتيال من بدايتها وفي الأخر باش نرجعوا للأعمال التحذيرية اللي صارت قبل العملية هذه. على اثر اغتيال الشهيد محمد الزواري في بدايه الامر كما تفضلوا الاخوه تعهدت الاداره الفرعيه للقضاء الجرميه ومن بعد تمت انابتنا من قبل العميد قضاه التحقيق بالقطب القضائي لمكافحه الارهاب. كما نراو هذه معلومات عامه على الشهيد محمد الزواري. بعد التخلي من قبل القطب القضائي لمكافحة الإرهاب تعهدت الوحدة الوطنية بالأبحاث بناء على إنابة قضائية كما قلنا من السيد عميد قضاة التحقيق، واللي في الحقيقة معناها العمل اللي تواصل على نفس الوتيرة بالتنسيق مع بقية الوحدات الأمنية وأساسا إدارة الشرطة العدلية الإدارات التابعة للإدارة العامة للمصالح المختصة، إدارة الشرطة الفنية والعلمية، إدارة العامة للمصالح الفنية، اللي الحقيقة معناها كان عندهم دور كبير في الوصول للحقيقة والكشف على الجنايات. وصلنا لها وأنه الجنات اللي هما زوز أطراف حاملين للجنسية البوسنية دخلوا للتراب التونسي يوم 8 ديسمبر قبل تنفيذ العملية تقريبا 7 أيام عبر ميناء حلق الويد. وهذه أمور معناها تم إثباتها بموجب تسخير قانونية وتم التأكد من دخول العنصرين العناصر الزوز هذوما عبر الميناء يوم 8 ديسمبر اللي هما إلفير ساراك وألان كامتزيج. كما قلنا الزوز يحملوا الجنسية البوسنية. في اليوم الأول عند وصولهم تحولوا مدينة المونستير الأسماء الفير ساراك وألا كامديج حاولوا كما قلنا في اليوم الأول مدينة المونستير أين أقاموا كاب مارينا المستير. في الغرفة هذه عدد 97، والتحق بهم في نفس اليوم دليل سياحي لمرافقتهم صباح الغد. يوم 9 ديسمبر 2016 ربط ألان كامتزيج السيلة بالمدعو عبد القادر الوسلاتي السمسار، واستفسره عن إمكانية سيارة للتحول للعاصمة لزيارة بعض المصانع بقصد الاستثمار. عرض عليه عبد القادر باش يتولى نقله بالسيارة متاعه نوع بارتنير لزيارة المصانع هذه في تونس. يقول قائل علاش هما جايين باش ينفذوا عملية اغتيال، علاش مشاو المصانع؟ بعد بالاستقراء والابحاث تبين أن الناس هذه تفركس على تغطية العملية تواجدهم بتونس، يعني عبارة إنسان يحضر في بحثه مش موجود تعمل في تونس، راني جيت ربطت السيلة بالمصانع هذه في إطار استثماري. يوم 10 ديسمبر تحولوا رفقة الدليل السياحي ياسين الجربي في جولة بالجنوب التونسي عبر الطريق الوطنية انطلاقا من المنستير في اتجاه دوز عبر القيروان شنني ومطماط. طبعا في نفس الإطار الجولة السياحية ذي، خاطر فما جهات قدموا لها رواحهم على أنهم أصحاب وكالات أسفار ديما في إطار التغطية على تواجدهم في تونس، كيف يوم 11 تواجدوا في مدينة تطاوين وقاموا بجولة سياحية. يوم 12 تحولوا رفقة الدليل السياحي عادوا إلى مدينة المنستير ووصلوا الدليل السياحي لسوسة ورجعوا أقاموا في كاب مارينا. طبعا يستعملوا التطبيق هذية جلوب جي بي اس في تنقلاتهم. التطبيق هذية توري المسالك العادية وحتى المسالك الفرعية والمسالك الفلاحية، هذا تنقلهم بسهولة في التراب التونسي. يوم 13 ديسمبر المكنة سليم بوزيد، يستعمل اسم حركي سليم بوزيد، كلف مهاب بن حمودة بكراء سيارتين وطلبوا مواصفات معينة، سيارة صغيرة الحجم وسيارة لها باب جانبي، وهو ما نفذته مها، وطلبوا منها ترك السيارات بمكان معين بجانب مقهى زمزم في صفاقس، وترك مفاتيح السيارات فوق العجلات والمغادرة في اتجاه مدينة بودابست بعد ما وفروا لها تذكرة سفر. يوم 14 ديسمبر وتوفرنا معتفني رصد الرقم الأجنبي هذايا في حال الدخول في اتجاه مدينة صفاقس. المعطى الفني هذايا تم تأكيده ميدانيا حيث تم رصد السيارة نوع ميتشيبيتشي في نفس الفترة في نفس التوقيت تقريبا على مستوى مدينة صفاقس على مستوى مفترق القصاص. نأكدوا هنا اللي هذه صور حقيقية. بعد 3 دقائق تقريبا الفير سراك نزل من السيارة ميتشيبيتشي وتحول للمأوى المحاذي للمطعم وتولى قيادة سيارة رونو ترافيك والتحول وراء السيارة نوع الميتشي. بعد 23 دقيقة رجعت السيارة رونو ترافيك على متنها زوز أطراف، توجهوا إثر ذلك المقهى كاريدور اللي لاحظوا هنا اللي هو بصدد إجراء اتصال هاتفي. غادروا إثرها بسرعة عبر مفترق القزاز. هنا السيارة بيكانتو في محيط منزل الضحية. بعد 11 دقيقة تعود إلى نفس المأوى الأولاني اللي تم أخذها منه عبر مفترق القصاص. بعد دقائق نلقاهم نزلوا في اتجاه مقهى الكاريدور، دائما يوم قبل يوم العملية بنهار. لاحظوا هنا يرتدي قبعة رياضية الفير، وألا بصدد إجراء مكالمة هاتفية. وهنا نرجع بعد للمكالمات الهاتفية اللي قاعدة تتواتر وتتزامن مع تنقل الضحية في نفس التوقيت، وللمكالمات الهاتفية هذه جاية من نفس الرقم اللي هو رقم أجنبي موجود خارج تونس. في نفس التوقيت هذا باش تمر سيارة الشهيد، يقوم الثنائي بتعقبها إثر ذلك إلى حدود مقر إقامته. سيارة الشهيد مرت في الوقت ذاك إثر ورود اتصال هاتفي، راوهم هنا يجريوا في اتجاه السيارة متاعهم. والتحقوا بالسيارة. عملهم يوم 14 ديسمبر كانت بمثابة ريبيتيسيون، كانت بمثابة اكتشاف المسالك التي سيتم اتباعها إثر قبل تنفيذ العملية وبعدها. هنا تجسيد واقعي للعملية التعقب اللي صارت. هذا محيط مقر إقامة الضحية. هذا لاحظوا يوم 14 ديسمبر واليوم اللي بعده زاد كيف كيف، مجال التحرك بين النقطة الأولى والنقطة الأخرى استعملوا فيها السيارة رونو ترافيك والسيارة بيكانتو. ولاحظوا اللي السيارة ميتشي بيتشي اللي هي وسيلة الانسحاب ما تمش استعمالها في المجال الحركي هذايا باش ما يتمش كشفهم على طريق السيارة هذيك. بعد مع مدي ساعتين ونص بالتزامن مع خروجهم من مدينة صفاقس، لاحظوا اللي نفس الرقم يغادر مدينة صفاقس وهذا ما تم رصده فنيا. طبعا تحولوا لمدينة القيروان أين أقاموا بنزل القصبة. يوم 15 ديسمبر في إطار إيجاد تغطية لتواجدهم بمدينة صفاقس، تحولوا صباحة 15 ديسمبر إلى مدينة عقارب والتقاوا صاحب معصرة زيتون بيولوجي بتعلة شراء كمية من الزيت البيولوجي، وتم فنيا رصد رقم أجنبي في الجهة المذكورة. أول ما تم رصد السيارة هذه في الساعة 10:15 متاع الصباح في مدينة صفاقس. متجهة في اتجاه مفترق القصاص، ينزل منها ألا ويتجه للسيارة نوع رونو ترافيك. بعد لاحظوا اللي السيارات الزوز باش يتحولوا في اتجاه منزل الشهيد، هاي رينو ترافيك تلتحق بالسيارة بيكانتو، يتعاديوا على مفترق القصاص ويتوجهوا لمنزل الشهيد. هنا محيط منزل الشهيد، لاحظوا اللي تم ركن السيارة بيكنتو في أسفل يمين الصورة، والوسيلة اللي قاموا عبرها بالاغتيال اللي هي رونو ترافيك باش يتم امتتاعها من قبل الزوز. لاحظوا هنا تفاصيل مهمة، لاحظوا اللي انكونسيامون مشى لليسار ورجع هنا خاطر كي طلبوا من الاول السياره المواصفات اللي طلبوها طلبوا باب كوليسون على اليسار، لكن ما امكنش توفير سياره من نوع هذاك، الباب كان كوليسون على اليمين، هذاك علاش معناها صارت انكونسيامون مشي. بون قاعده السياره رونو ترافيك الدور في عملت ثلاثه دورات على مفترق القصاص في الوقت هذاك، ومن بعد توجهت للمقهى في انتظار مرور سيارة الشهيد تقريبا في حدود الواحدة خمس دقائق. يغادر الشهيد مقر إقامته في اتجاه مخبر تحاليل طبية، يتم رصده بكاميرا أحد المحلات في نفس الفترة اللي كان الثنائي الفير سراكو ألان قاعدين بأحد المقاهي بجهة صفاقس، نزلوا من السيارة باش يتحولوا للمقهى. بعد دقائق تتعدى سيارة الشهيد، لاحظوا هنا السيارة متعدية، وهذا يأكد اللي ما فماش تعاقب ميداني أثناء تحركات الشهيد. الشهيد تحول للمخبر، بقى تقريبا خمسة دقائق، وفي حدود الساعة الواحدة واربعة واربعين دقيقة قبل مرور سيارة الشهيد أمام المقهى اللي جالسين فيه ثنائي الفير ساراك وألان كامزيتش، يتلقاو مكالمة مخبر التحاليل الطبية اللي توجه له، قعدت فيه تقريبا خمس دقائق. وغادر في اتجاه مقر إقامته. هنا نلاحظوا اللي سيارة الشهيد باش يغادروا تقريبا قبل مرور سيارة الشهيد، غادروا تقريبا قبل بدقيقتين. وهنا نقفوا على تفاصيل مهمة، هذا يؤكد ما فماش تعاقب ميداني. صحيح فما فرضية وأنه يكونوا فما أشخاص أخرين تتعاقبوا، لكن حسب التحريات الفنية اللي تم إثباتها من قبل مصالحنا وأنه تم اختراق هاتف الشهيد، واللي يفسر هذا وأنه ثم رقم هاتفي أجنبي معين في كل فترة يتحرك فيها الشهيد يتصل بالرقم اللي يستعمله ألان كامزيتش، هذاك علاش هذا يفسر وانه ألان ديما يتحرك قبل وصول الشهيد. دونك والتحريات نتاعنا بينت كيف كيف اللي الشهيد اقتنى بون خذا هديه هي هاتف جوال في اخر تحول ليه لتركيا، وهاتف جوال من نوع معين اللي احنا كوحدات امنيه نعرفوا اللي يمكن اختراقه من قبل الاجهزه المختصه، معناها عمليه اختراقه ماهيش صعيبه، يمكن التحكم فيها عن بعد حتى اذا كان يبدا جي بي اس مسكر ولا حاجه، معناها يتحل جي بي اس ويعطي لوكاليزاسيون وتصير الانستانتي معناها عمليه التعاقب نتاعو. طبعا سبقوا الشهيد تقريبا قبل بدقيقتين، وصلوا قبله امام مقر اقامته، تم ركن السياره على يمين الطريق ومقر اقامته على اليسار وتمت العمليه. بعد لاحظوا اللي السياره رونو ترافيك تحولت واخذت المنعطف الثاني اليسار في اتجاه مكان ركن السياره نوع كيا، طبعا في اطار تمويه ما نجموش ينسحبوا بنفس السياره اللي تم تنفيذ بها عمليه الاغتيال. يتم ركن السيارة رونو ترافيك بالمكان هذا ويأخذوا السيارة كيا يخرجوا بها طبعا للطريق الرئيسي في المكان اللي تم فيه السيارة رونو ترافيك اللي تم حجز فيها وسيلة الجريمة ويتحاولوا يأخذوا السيارة كيا ينسحبوا بها في اتجاه الطريق الرئيسي في المكان اللي خليوا فيه السيارة رباعية الدفع ميتشي بيتشي اللي قلنا حاولوا وعملوا مجهوداتهم الكل باش ما تظهرش في مسرح الجريمة باش ما يتمش كشفهم بسهولة من قبل الوحدات الأمنية. هنا يمكن بعد اكتشاف وجود السيارة الهذية كانت الخدمة الكبيرة من قبل الوحدات الأمنية. طبعا السيارة كيا هي اللي حجزنا فيها الهواتف الجوالة. يمكن هنا تفاصيل أخرى مهمة جدا، معناها الزوز اللي نفذوا الجريمة هذه نجم نقولوا اللي كانت عندهم درجة عالية من الحرفية. علاش؟ خطر عبارة خلونا بحث حاضر موجه في اتجاه معين، معناها باش احنا ما ناخذوش الاتجاه الصحيح. خلونا هواتف جوالة اللي اقتناوه لهم زوز عناصر دعم لوجستي اللي ما تمش استعمالهم في حتى مناسبة، خلوا عقود كراء سيارات باسم اشخاص، معناها ما حتى كي باش نبداو نتحراو ماناش نتحولوا في نفس الاتجاه اللي يعتزموا هما اتخاذه اللي هو تونس العاصمه. وجهونا في اتجاه الوسط الغربي وفي اتجاه الجنوب باش يضيعوا علينا الوقت ويامنوا عمليه الانسحاب نتاعهم. هذه عقود كراء السيارات، هذه المحجوز اللي لقيناه في السيارة نوع بيكانتو. بعد ينسحبوا باستعمال السيارة ميتشي بيتشي في اتجاه طريق منزل شاكر وتحاولوا في نفس الوقت هذاك نفس الرقم يخرج من مدينة صفاقس ويتم رصد السيارة ميتشي بيتشي. هنا حبينا نأكد على معلومة مهمة، وأنه الانطلاق الأبحاث كان بناء على إفادة من أحد العناصر الموجودة في مسرح الجريمة حيث أكد أنه اشتبه في السيارة فيها جلاسير وتم إخفاء الرقم المنجمي متاعها. يمكن تحرياتنا بدأت من النقطة هذه بالذات. لاحظوا اللي السيارة الجلاسير كانت واضحة فيها، بعد تم رصدها في الشراردة وفي سيدي عمر بوحجلة واتجهت في اتجاه القيروان، توجهوا لنزل القصبة اللي كانت عندهم فيه ريزيرفاسيون من لوكاتورز اللوسيز، رغم أنهم يعرفوا اللي هما باش يغادروا تونس لكانز. خليوا الحنفيات تمشي، حطوا بلاك رجاء عدم الإزعاج وغادروا بدون ما يفيق بهم النزل باش ما يشتبه فيهم حتى حد اللي هما غادروا النزل. هذوما اللي فيش بوليس نتاعهم الزوز، لاحظوا الريزيرفاسيون حتىش اللوسيز ماهيش حتىش لكانز طبعا باش يبعدوا الشبهة. طبعا قل قائل كيفاش تعرفنا على هوية الأشخاص هذوما؟ بعد ما تم رصد السيارة حاولنا بالإمكانيات المتاحة تحسين الصورة والتعرف على الرقم المنجمي للسيارة بالتنسيق مع وحدات إدارة الحدود والجانب. تبيننا اللي لقينا السيارة أجنبية دونك أجانب باش يغادروا التراب التونسي، نسخنا مع إدارة الحدود والأجانب، أعطونا السيارة شكون الراكبين اللي فيها، ومن بعد الخدمة وليت بالعكس. كيفاش بالعكس؟ ولينا نرجعنا بالتوالي للشهود، عيتنا للشهود الكل والعباد اللي تعمل بالمقاهي هذيك، وجميعهم تعرفوا على عناصر هذوما اللي هما نفس العناصر اللي تردوا على المقهى هذاك واللي تم رصدهم في الفيديوهات اللي كنا نشوفوا فيها. غادروا طبعا ميناء حلق الواد في حدود الساعة 11 ليلا. هنا مدبري العملية بالخارج، مدبري العملية بالخارج يحملوا أسماء مستعارة. مدبري العملية بالخارج هما فتحي مويدو وسليم بوزيد. هذه العناصر اللي تم إيقافها في مرحلة أولى والاحتفاظ بثلاثة عناصر منها، وبعد أثناء التنفيذ للنيابة تم إطلاق سراحهم جميعا. هذوما الزوز عناصر التنفيذ ألان وإلفير. كيفاش تمت عملية الانسحاب؟ كانت وسيلة التنفيذ وسيلة انسحاب أولي وسيلة انسحاب نهائية. لتعقب العناصر هذه شنية الأعمال اللي عملناها؟ تم إجراء مسح شامل على جميع منافذ مدينة صفاقس في جميع الاتجاهات ذهابا إيابا شمالا جنوبا شرقا وغربا، بحثا عن السيارة المستعملة في الانسحاب اللي هي السيارة ميتشيبيتشي، ولإيجاد كاميرات مراقبة في الطريق. جنوبا مفترق 74 في اتجاه جابس، أولاد حفوز، القصرين، بوشبكة، الشراردة، سيدي عمر بوحجلة، القيروان، الفحص عن طريق باطن، وصولا إلى تونس عن طريق جي بي آن، كندار، سوسة، مونستير، الحمامات، طريق السيارة من نفيذة عبر الحمامات، ميناء حلق الواد تونس. وتم قطع قرابة 4620 كيلومتر، وتقريبا شارك فيها 20 فريق عمل بين الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية والوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب. تم حجز 25 ديفير اللي تضمنوا الصور للسيارة والعناصر المشبوه فيها. تم جرد ومسح جميع تحركات الأجانب من الفترة المذكورة اللي شملت 131 ألف مسافر. واللي تسمى الحقيقة عمل جبار قمنا به في ظرف 21 يوم، يعني الكمية هذه الكل. هذه نزول الإقامة في القيروان. تم التحري مع عدد 203 أشخاص ثبت تواجدهم فنيا في محيط مقر إقامة الشهيد. طبعا رصدنا تواجد أرقام هواتفهم في محيط مقر إقامة الشهيد، تم التحري معهم جميعا. هذه المحجوز سيارة كيا، سيارة رونو ترافيك، والمسدسات. تم تسخير هيكل مختلفة اللي في الحقيقة تعاونت معنا، المنظمة العالمية الانتربول، البنك المركزي، شبكات الاتصال، الوزارة الأولى، الديوانة التونسية، مصالح وزارة النقل، وزارة التجهيز، الديوان الوطني للمطارات، وزارة الخارجية. مجموعة عملية الاغتيال. هوني فما مجموعة تكفلت بعملية الاستقطاب والانتداب للعناصر التونسية اللي في الحقيقة تبين أنه أغلبها ما كانوش على علم. هو الحقيقة جميع العناصر مبدئيا بالنسبة لنا ما كانوش على علم اللي فما عملية اغتيال قاعد يتم التحذير لها. ثم مجموعة تكفلت بعملية الاستقطاب والإعداد اللوجستي والتمويل اللي هما يوهان اللي ما عندناش صورة حقيقية ليه، وسليم بوزيد أو فتحي ميدو اللي استعمل أسماء مستعارة مختلفة أمكن الحصول على صورة واقعية ليه ولو أنها ما هيش واضحة. المجموعة الثانية هي اللي نفذت العملية، هي اللي قامت بالدراسة الميدانية والتمويه من خلال الادعاء وأنهم جايين يستثمروا في مجالات سياحية أو في صناعة المواد الغذائية أو في أمور مختلفة، الرصد والتعقب، وقامت بالتنفيذ ثم الانسحاب. طبعا لازم تكون فما جهة معينة وراء العملية هذه الكل، اللي مبدئيا بالنسبة لنا احنا نخدمه بالقرائن والأدلة، ما نجموش، ما هوش دورنا تحليل، ما نجمو نحكم شكون وراء العباد هذية إلا ما نشد العباد هذية ونتحرى معها ونشوفوا النتيجة وين توصل. هذا المقطع فيديو صورته معاه مهاب بن حمود على اعتبارها صحفية تابعة قناة ماليزية تقوم تغطية عملية الانتداب. معناه هنا حبينا نشيروا الحاجة مهمة جدا، اللي الأعمال التحذيرية معناه تخطيط لعملية اغتيال محمد الزواري فعليا بدأت 28 جوان 2016، أي تقريبا قبل 18 شهر. هذه العناصر التونسية اللي تم انتدابها، الانتداب تم عبر مواقع إلكترونية معينة أساسا لينكدين والأبورك والفيسبوك، طلبوا مواصفات معينة وصار عملية الاختيار للعناصر اللي باش يعتمدوا عليها من بين مجموعة كبيرة من التوانسة. هذا سليم بوزيد، هذه النزل أمكن لنا كيف كيف باش نتعرفوا على جميع الأماكن اللي صارت فيها اللقاءات التحذيرية، اللي هي النزل والمطاعم والمقاهي اللي أمامكم وفي عواصم أوروبية مختلفة وجميعها موثقة. هذه العواصم الأوروبية اللي تم فيها عملية التحذير، نلقاو روما، ليوبليانا، في كما نشوفوا معناها صارت اللقاءات في الخارج في عواصم أوروبية مختلفة، صارت في لوغانو في سويسرا، صارت في فيينا، صارت في براديسلافا، صارت في بودابست، صارت في ليوبليانا، صارت في روما وفي نيويورك. مجموعة الأعداد اللوجستي، المجموعة اللي تم الاعتماد عليها، طبعا لي زونترتيان اللي صاروا مع عناصر تونسية في الخارج ما كانوش أربع عناصر، صار مع عدد كبير الحقيقة، لكن في الأخير معناها بعد عمليات اختبار قاموا بها العناصر هذه تم الاختيار على بلان ا كما نقولوا وبلان بي. البلان ا يتمثل في زوز انفار اللي هما سالم السعداوي وسامي المليان، والطرف الثاني اللي هي مهاب بن حموده. في البدايه معناها تم تكليف سالم السعداوي وسامي المليان بشراء زوز سيارات باسمهم الخاص، سياره صغيره الحجم وسياره مش شرط الاساسي، وانه تكون فيها باب كوليسون على اليسار، وطلبوا منهم لاحقا قبل تنفيذ العمليه بثلاث ايام باش ينقلوا السيارات لمدينه صفاقس ويتركوهم باحد المقاوي وترك مفاتيح السياره في المكان ذاك. هنا سامي المليان وسالم السعداوي شكوا في العمليه ورفضوا باش يسلموا السيارات مسجله باسمهم هما وما يعرفوش شنو باش يصير بهم. في الوقت هذا خير اللجوء للحل الثاني بلان بي اللي هو مهاب بن حموده اللي تكفلت بكراء السيارات طبعا بعد ما اغراوها بمبلغ بون، خلصت خذيت مقابل وكهومه بدون ان تكون على علم بالحكايه هذه. كيف كيف طلبوا من سالم وسامي باش يوفروا لهم زوز هواتف جواله وبطاقات شحن وديبوس اللي باش يستغلوهم في تونس، طلبوا من الدليل السياحي هذا اللي باش يرافقهم في اتجاه الجنوب كيف كيف في اطار عمليه التغطيه. هذه العناصر تقريبا اللي تم الاقتراب منها واللي تم اعتمادها طبعا بدون علمها. طبعا خبينا لهم وجوههم خاطر ما تمش البت قضائيا في مقالهم دونك ما نجموش هنا اللي كنا حكينا عليه البلان A والبلان B. مبدئيا كان في مرحلة أولى سيتم الاعتماد على سالم وسامي في توفير الدعم اللوجستي وتوفير السيارات والليبيوس والكاردر شارج والتليفونات. بعد ما رفضوا تم التجاء للحل الثاني اللي نفذته مها بن حمود. طبعا هذا كله موثق بمعطيات فنية معناها وبعد التنسيق مع إدارات الاختصاص معناها اللي أكدت لنا فنيا المعطيات المذكورة. هنا كيف كيف في إطار التغطية معناها تحاولوا للعاصمة واتصلوا بشركات مواد غذائية. وحتى بعد ما غادروا البلاد قاموا بتحويل مبلغ مالي قدر 2000 أورو كيف كيف في إطار عملية التغطية وإيجاد سبب لتواجدهم لتونس. حبينا نشيروا الحاجة اللي ما هيش موجودة في الفيديو هذايا اللي فما شخص ثالث قام بعملية الاقتراب من الشهيد محمد الزواري والمؤطر متاعه محمد صالح عبيد اللي حل في تونس سنة 2015. هنا نفهموا اللي تخطيط العملية الاغتيال هذايا بدأ من سنة 2015 لكن التحضير الفعلي بدأ في جوان 2016. هو شخص أجنبي ادعى وأنه اسمه كريس سميث قدم روحه على أنه مهتم بالاختراع اللي باش يقوم به الشهيد اللي متمثل في غواصة يتم التحكم فيها عن بعد مش غواصة بالمعنى اللي نعرفه احنا لكن كيما الآلة تخدم تحت الماء ويتم استعمالها في أغراض صناعية مختلفة معناها خصوصا في اللي عندها علاقة بالبطوات وبالأمور هذه. أبدأ استعداده لشراء الاختراع هذا وعقد معه لقاءات البرة اللي يمكن هذا آخر شخص عرفنا به تبين وأنه اسمه كريستوف كوفاكس نمساوي الجنسية. يمكن هذه أجد حاجة في الموضوع اللي تم الشخص هذا تم التعريف به بعد أعمال تقريبا دامت 8 أشهر تقريبا. هنا بالطبيعة فما أعمال فنية نقوموا بها باش نثبتوا العلاقة بين مجموعة التنفيذ ومجموعة التخطيط وبين العناصر التونسية اللي تم استخدامها في الغرض. هنا عنا على اليسار بالكل المجموعة أرقام الهواتف اللي استعملوها العناصر اللي قامت بعملية الانتداب في أوروبا الشرقية أساسا. وهنا عنا الأرقام متاع الأجانب اللي دخلوا لتونس. لقينا روابط غير مباشرة بينها وبين الأرقام الأخرى اللي تم استعمالها من قبلهم الأرقام التونسية اللي تستعملوها الأجانب هذوما في تونس. هذا يؤكد اللي مجموعة التخطيط اللي هما يوهان وسليم بوزيد مرتبطين بمجموعة التنفيذ اللي هما ألان كامزيتش وإلفير ساراك. كيف كيف هنا باش نثبتوا اللي فما رصد فني للشهيد. قبيله قلنا لكم اللي ما فماش تعاقب ميداني. علاش قلنا ما فماش تعاقب ميداني؟ خاطر التعاقب ميداني صار في لو 14 وقت اللي تبعوه وصلوه للدار باش يحفظوا الثنية، ولكن في كل مرة يستعمل الهاتف الجوال. يوم 14 يمر الشهيد، يوم 15 في مناسبتين، وتقريبا المكالمات هذية جاته من رقم أجنبي موجود البرة، واللي هو نفس الرقم الأجنبي، وطلبوا كان 3 مرات في المرات اللي تعدى فيهم الشهيد. دونك هذا يأكدنا اللي عملية المراقبة صارت من البرة. إذا كانها صارت من البرة ما تنجمش تكون مراقبة ميدانية، ما تنجمش تكون شخص في تونس يتبع فيه. الفرضية الوحيدة اللي من الأول كانت عندنا فرضية ومن بعد تأكدت، اللي تم اختراق الشهيد عبر الهاتف الجوال متاعه، وهذا اللي خليهم معناها حتى في الوقت اللي استهدفوه ركزوا على الهاتف الجوال وتم اتلافه. ما نجمناش نعملوا له الاختبارات الفنية اللازمة باش نثبتوا الشيء هذا، لكن المؤكد بعد التحريات وأنه في آخر مناسبة تحول فيها إلى تركيا كان مصحوب بهاتف جوال جديد من نوع معين، حبوش قولوا النوع متاعه، لكن من نوع معين اللي يمكن اختراقه فنيا. هنا يمكن الأموال المرصودة حابين نشيروا لها طيلة الأسبوع هذاك فقط تقريبا مبلغ مالي يفوت 170 ألف دينار في الفترة متاع 7 أيام اللي تم اللي بقاو فيها في تونس، فما بالك معناها واللي هما العباد هذية تخطط للتنفيذ العملية من 2015 تقريبا، لكن العمل الفعلي بدأ في جوان 2016. طبعا حبيت نشير اللي العمل هذا معناها ما كانش مجهود الوحده الوطنيه للبحث في جرائم الارهاب وحدها، كان عمل مشترك اساسا معناها الاداره العامه مصالح مختصه، الاداره العامه الامن العمومي في شخص اداره الشرطه العدليه، إدارة الشرطة الفنية والعلمية، والإدارة العامة المصالح الفنية. ويمكن من القضايا اللي الحقيقة أنا شخصيا علمتني حاجات جدد، القضايا اللي من نوع ذي معناها اكتشفت فيها حاجات جدد، كيف معناها الإمكانيات المادية والبشرية اللي تم تسخيرها للقضية هذه اللي الحقيقة كانت إمكانيات مادية وبشرية كبيرة برشا، طيلة 6 شهور معناها تقريبا 20 فريق عمل بسياراتهم بتجهيزاتهم مسخرة القضية ذي بالذات، واللي للأسف ثم شكون يتعمل تقزيم العمل ذي وإلا يروج أخبار مغلوطة اللي نجر عليها برشا أسباب تأتي عليها بالذكر من بعد السيد مدير شرطة عدلية معناها. وشكرا.
شكرا سي نزار. بعد ما شفنا المسار نتاع التحقيق الامني والاعمال الفنيه والميدانيه، باش يتفضل السيد سفيان سليتي باش يعطينا المسار القضائي. تفضل سفيان.
شكرا سي سفيان. بعد العرض يعني اللي يتم تقديمه من قبل سيد مدير الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب الإدارة العامة الأمن الوطني بالجرجاني في خصوص المسار الأمني، شنو هو المسار القضائي؟ تعرفوا اللي كونه سبقه أكدت في بداية المداخلة، كونه بمقتضى قرار التخلي عن القضية من قبل سيد قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بسبق 2 للنيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب للصبغة الإرهابية، النيابة أذنت بفتح بحث تحقيقي منذ 20 ديسمبر من أجل جرائم القتل والجرائم الإرهابية في 20 ديسمبر ضد 10 أطراف وكل من عسى أن يكشف عن البحث. بطبيعة الحال سيد عميد قضاة التحقيق اللي تعهد بالموضوع كما قلنا الأعمال اللي تولت بها قامت بها الوحدات بمقتضى إنابة قضائية من سيد عميد قضاة التحقيق. وبعد ما تعرفنا بطبيعة الحال على هوية زوز الأطراف منفذي العملية قلنا في بداية الاستنطاق سيد عميد قضاة التحقيق أصدر 3 بطاقات إيداع منذ اليوم الأول منذ 20 ديسمبر، ثم بتطور الأبحاث وخاصة تطور الأبحاث يعني الفنية والميدانية تم إطلاق سراح 3 عناصر من بينهم مهي حمودة في يوم 2 جوان 2017. ثم سيد يعني عميد قضاء التحقيق أصدر بطاقة جلب دولية، زوز بطاقات جلب دولية ضد كما قلنا هذا كام ديسك ألا نعطيكم الهوية تاعو، بوسني الجنسية، مولود في 28 فيفري 1970، ثم بطاقة جلب دولية في كما قلنا 10 نوفمبر 2017. وبالنسبة للطرف الثاني هو ألفير سارك بوسني الجنسية، مولود في 3 ماي 76، في بطاقة جلب كما قلنا دولية في 10 نوفمبر 2017. هنالك إنابات دولية إلى 7 دول بتوجيه إنابات دولية لكل من السلطات القضائية البوسنية في 10 نوفمبر 2017، كذلك السلطات القضائية السويدية بتاريخ 9 نوفمبر 2017، السلطات القضائية البلجيكية بتاريخ 3 نوفمبر 2017، السلطات القضائية التركية بتاريخ 3 أكتوبر 2017، السلطات القضائية الكوبية بتاريخ 9 نوفمبر 2017، وكذلك السلطات القضائية اللبنانية بتاريخ 3 أكتوبر 2017، والسلطات القضائية المصرية بتاريخ 4 أكتوبر 2017. هذوما جميع الإنابات القضائية الدولية اللي تم توجيهها من قبل سيد عميد قضاء التحقيق. ثم بتاريخ 13 مارس 2018 وردت مراسلة من إدارة الشرطة العدلية تتضمن الإفادة بأن انتربول زغرب كرواتيا أعلمه بإلقاء القبض على الطرف اللولاني كام زيد ألا بمطار زغرب الدولي يوم 10 مارس 2018. في 26 مارس 2018 أريدت برقية من وزارة الشؤون الخارجية تتضمن الإفادة بأن سفارتنا تولت إبلاغ السلطات الكرواتية بتاريخ 15 مارس 2018 برغبة السلطات التونسية بمواصلتها إيقاف المعني إلى حين موافاتها بمطلب التسليم. في 28 مارس 2018 أريدت برقية من وزارة الشؤون الخارجية مرفقة بمذكرة شفوية صادرة عن سفارة كرواتيا وبمراسلة صادرة عن وزارة العدل الكرواتية تلتمس من خلالها موافاتها بملف طلب التسليم وبمذكرة إقرار اعتراف متبادل بقبول نفس الشروط في صورة طلبها التسليم موقوف من السلطات التونسية. في 10 أفريل 2018 وجه مطلب طلب التسليم إلى وزارة الشؤون الخارجية لإحالته على السلطات الكرواتية بالطرق الدبلوماسية. في 1 أفريل 2018 وردت مراسلة من انتربول تونس تتضمن الإعلام بورود برقية من نظيره بسراييفو تفيد بأنه لا يمكن تسليم المعني إلى بلادنا حسب القانون البوسني. في 26 أكتوبر 2018 تم توجيه تذكير إلى وزارة الشؤون الخارجية لمطالبة السلطات الكرواتية بمآل مطلب التسليم. هذا بالنسبة للطرف الأولاني. بالنسبة للطرف الثاني الفيك ساراك هذا تم إيقافه في سراييفو 15 ماي 2018، وتم معناها تم إعلام الإعلام لغاية تتبع تم إرسال الملف إلى السلطات القضائية البوسنية المختصة بالطرق الدبلوماسية.
وإعلامهم بإفادتنا حول المآل. وكما قلنا بالنسبة لإدارة الشؤون الجزائية بوزارة العدل بالتنسيق مع سيد عميد قضاة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بوانتربول تونس، تم إعلام لغاية التتبع. يعني بالنسبة لنحن على مستوى السلطات القضائية التونسية تم معناها إحالة المعني بالأمر من أجل جرائم القتل والجرائم الإرهابية. ولكن للأسف تعرفوا لكونه في الأعراف الدولية، يعني الدول تمنع تسليم معناها مواطنيها إلى الدول معناها طلب التسليم، وهذا هو بطبيعة الحال يعني المسار القضائي اللي معناها في الموضوع هذا، مع تأكيد لكونه الموضوع يعني مازال متعهد به سيد عميد قضاة التحقيق. وشكرا، ونحيل الكلمة لسيد سعد قادر فرحات رئيس الإدارة الشرطة العدلية بتونس. شكرا.
أنا أريد نحب نلخص شوي المكافأة اللي خدم بها السيد مدير الوحدة الوطنية للمحافظة على الجرائم الإرهابية، نلخص جميع الأطوار أو الأعمال الأمنية اللي تم إجراءها من خلال تعهد وحدتنا الأمنية، واللي تطرق من خلالها السيد مدير الوحدة إلى جميع الوحدات أو الإدارات العامة اللي كانت شاركت في تفكيك القضية هذه. اللي نحب نقوله هو التالي، أنه قطعي وثابت أنه ألفير سراك وألان كامتزيك هما الزوز أشخاص المورتين في عملية الاغتيال، وذلك من خلال فنياً أقول من خلال الهواتف الجوالة التي تم اعتمادها من قبل الأشخاص الذين خططوا خارج أرض الوطن، واللي تم إحداهما عرض صورته الأصلية اللي مكنت بها نهاب بن حمودة خلال المراحل الأولى من القضية، خلال الندوة الصحفية الأولى اللي تم التلميح لها في المرحلة الأولى، وكنا وقتها متحوزين على الصورة الرئيسية للمخطط الرئيسي لهذه العملية. الشخص هذا كان يستعمل أرقام هاتفية تبين من خلال التقاطعات، وهنا أؤكد فنياً أن الشخص هذا كان على علاقة مباشرة من خلال الهواتف الجوالة أو من خلال البريد الإلكتروني، على علاقة مباشرة بالأشخاص الذين قدموا، وأؤكد هنا جزم، عن طريق مطار ميناء حلق الواد متنة الباخرة المتحدث عنها، ثم تنقلوا متنة السيارة هي بيدها ذاتها واللي تم رصدها من خلال العمليات اللي تم إجراءها، وكانت نتاج العدد 25 ديفير اللي تم حجزهم، واللي من خلالهم تقريبا رصدنا جميع التحركات للأشخاص الذين نفذوا عملية الاغتيال. فنين ثابت من خلال أرقام اللي تم استعمالهم من قبل منفذين في تونس أنهم على علاقة مباشرة بالمدعو أو المكنة ميدو ببودابست، مدينة بودابست، من خلال عديد اللقاءات اللي من خلالها تلقاو مهاب بن حمودة، مع الإشارة وأنه معناها بإيجاز أنه المخطط في الأول، وعلاش المبلغ المتحدث عليه اللي تم إنفاقه في هذه العملية يتجاوز 170,000 دينار، وهذا كله محسوب، لأنه من خلال عملية التخطيط تم شراء عدد 2 سيارات بنفس المواصفات اللي يحبوها منفذي عملية الاغتيال، واحدة كبيرة الحجم عبارة عن صفات معناها في زوز بيبان لاتيرو، واحدة صغيرة الحجم، ونفس تقريبا البلان أو المخطط هذا اللي تم إلغاؤه على خلفية أنه زوز أشخاص الولا معناها عدلوا في النهاية، لأنهم طلبوا منهم أنه باش يخليوا المفتح في مكان أحد الأماكن تحت العجلة من أحد السيارات، رفضوا يمكنوا السيارات هذوما، بالتالي نقلوا حتمين للمخطط الثاني اللي هو موجود تاع مهاب بن حمودة اللي تم استقطابها عن طريق الصفحات اللي حكينا عليهم، واللي خلال قبل يوم العملية بيوم طلبوا منها، مع الإشارة أنا نحكي على زوز الوالة، شراوا زوز سيارات وكراوا دار وقسولهم دبي دافيون على أساس أنه باش يتم التنقل مباشرة بعد ترك السيارات إلى البرازيل، وحجزوا لهم معناها في نزل قريب من واد، وكنا شفنا حتى من خلال
صفحات التواصل معناها السمارت فون والتابلت اللي تم حجزها لديهم انهم اخذوا فكره على النزل هذا في البرازيل، الا انه تم العدول على هذا المخطط وتم الاعتماد على المخطط الثاني اللي هو نتاع مهاب بن حموده ومن معها، واللي طلبوا منها انها باش تخلي السيارات في مكان قد اتفق عليه من خلال الهاتف، وهذا كله من برا، وتم اجراء التقاطعات اللي من خلالها تاكد انه نفس الشخص هو بيدو، وبعد ذلك بخلاف عمليات العرض والتعرف عندما تم وهنا أؤكد لأنه مهاب بن حمودة خلال يوم 14 سافرت إلى المجر وحزولها في نزل وتركوا لها بعض الهدايا ومبلغ مالي هام، وعندما تنقلت مهاب بن حمودة وحدثت الواقع خلال يوم 15 وتفطنا، لأنه أنا أعتقد صحيح أنه هما خطوا تخطيط محكم، لكن أعتقد جازما أنهم تركوا عديد الأشياء اللي وحدتنا من خلالها معناها كيش كشفنا حتى بالصور وبالأسامي الحقيقية لمن نفذوا، ولدينا ونتحوز على صورة حقيقية للشخص الذي دبر عملية الاغتيال من دولة المجر. مهاب بن حمودة عندما تنقلت كان على خلفية أنه باش تلتقي بالأشخاص هذوما، واللي معناها كانوا تقريبا متواجدين في تونس، وتم إيهامها أنه باش تبقى في النزل إلى حين أنه باش يلتقيوا، وفي البرنامج أنهم عند مغادرة أرض الوطن أنهم باش يتم تصفيتها. فتم الاتصال عندما تفطنا إلى أنه المسمات مهاب بن حمودة قد تتعرض في أي وقت ممكن إلى الأذى، وأكيد كانوا باش يتخلصوا منها. قد تم إقناعها وتم الاتصال بها بحضور السيد قاضي التحقيق المتعهد والسيد وكيل الجمهورية لدى ابتدائية سفاقس، وتم إقناعها بالمغادرة الحينية للنزل اللي كانت فيه والتغيير الرحلة، وفعلا ترقبناها في مطار تونس كرتاج، وكانت أكدت تقريبا الأرقام الهاتفية التي تم استعمالها واللي هي عديدة ومتعددة، لكن بإجراء عمليات فنية نتبين من خلالها عديد التقاطعات. وأكد أنه الرصد فنيا وهذا قطعي وثابت أنه الأشخاص اللي تم ذكرهم واللي قاموا بتنفيذ هذه العملية هم ذاتهم اللي أتينا على ذكرهم بالاسم وبتاريخ الولادة وحتى البلد اللي يعودوا له اللي هم من البوسنة. فنيا قلت وأكدوا على نجاح مصالحنا في 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 تفكيك معناها ومعرفة تفاصيل هذه الحادثة، كما أنوه أنا شخصيا بأن منعنا معناها البنية مهاب بن حمودة، واللي بالاعتماد على ما صرحت به معناها فككنا عديد الأشياء. وأختم لهنا أن ممكن يتراءى للبعض أنه فما بعض من التأخير في خصوص هذه الندوة الصحفية، أؤكد في هذا الشأن أن هذا التأخير كان صمتا استراتيجيا من وزارة الداخلية بالتنسيق مع السيد قاضي التحقيق المتعهد، بحكم أنه الأشخاص مش في بالهم اللي نفذوا، اللي احنا لم نتوصل إلى تحديد هويتهم، إلا أن هذا موش صحيح. احنا من 3 أيام الأولى تقريبا عرفنا الهويات متاعهم، لكن كان خيارا من المؤسسة الأمنية أنه نؤخر في الندوة الصحفية، وذلك على خلفية استدراج الأشخاص اللي نفذوا بحكم عندهم ربطوا بعض الاتصالات بشركات في تونس، شركات تجارية، وممكن كانت فما نية أنهم بيرجعوا لتونس، وإحنا أدرجناهم بالتفتيش على المستوى الوطني ونعرفوا حتى عديد الأشياء اللي يعتمدوها في التنقلات متاعهم، إلا أنه مع الأسف أنه كان ترجعوا بالذاكرة بعد الواقع بقليل، فما عديد الإذاعات الخاصة على ما أعتقد إذاعة وقناة تلفزية خاصة، وأنا أتعجب في هذا الإطار أنه قدمت بعض المعطيات واللي أنا أعتبرها خاطئة تماماً وما عندها حتى علاقة بالصحة،
بحكم اللي تم تقديمه هو أشياء ثابتة وقطعية وما نجموش نشكوا فيها من خلال من يوم تاريخ قدومهم إلى تونس إلى يوم المغادرة، إلا أنه من خلال الأشياء اللي تم الحديث فيها سواء في إذاعة خاصة أو في تلفزة خاصة، معناها حتى ما على وزارة الداخلية بحضور بالتنسيق مع السادة القضاة أنه باش يتم الإفصاح، وذلك تزامنا مع ذكر استشهاد الشهيد اللي نترحم عليه بهذه المناسبة محمد الزواري الله يرحمه، أنه باش نقدموا على الأقل إلى حد هذا التاريخ ما تم التوصل إليه من حقائق اللي أنا أعتبرها بالمقارنة مع عديد القضايا اللي أنا أعتبرها قضية نوعية من قضايا مماثلة صارت في بعض الدول وأخرها ماليزيا، أعتبرها قضية ناجحة بحكم توصلنا إلى معرفة الأسماء الحقيقية، وهذا حتى من خلال تعهد مكتب انتربول تونس بالاتصال بعض المكاتب الأخرى أنه الهويات اللي تم التحصل عليها وكذلك نسخ من جوازات سفرهم إضافة إلى صورهم وإلى أشرة الفيديو اللي تم بثها حقائق معناها أعتقدها جيدة، مع الإشارة وأن الأعمال اللي تقوم بها وحدتنا الأمنية في هذا الإطار هي متواصلة إلى حد هذا التاريخ. شكرا.
شكرا سي عبد القادر وشكرا للسادة الحضور. تو باش نفتحوا المجال ان شاء الله نكون اعطيناكم فكره ضافيه وشافيه على المسار الامني والمسار القضائي للتحقيق في قضيه اغتيال الشهيد محمد الزواري اللي بالمناسبه معناها نترحموا على روحه، ونفتحوا المجال تو للاخوه الصحفيين للتفضل باسئلتهم للحضور.
إذا يتعذر على القضاء يعني أنه يجيب يعني المتهمين زوز، إسكو ممكن مقاضاتهم في بلدانهم بوسيبلو إلا
حقائق أونلاين بربي للتثبت بالنسبة لهاتف الجوال اللي قلته أنه تم اختراقه، هاتف الشهيد اللي تم اختراقه سي نزار قال أنه تسلمه يعني هدية في تركيا، هل هناك شك من معناها من الشخص اللي سلموا الهديه هذه لهاتف الجوال؟ السؤال الثاني بالنسبه للاسلحه اللي استعملوها في عمليه الاغتيال، هل جابوها معهم ولا كانت موجوده هنا؟ ما عندكمش عليها معطيات؟
عندك انت جزاره دابا بالنسبه للمقاضات عندي انا وانت عندك انت.
شكرا لرضاك تام قناه الجزيره. السؤال هو هل السلطات التونسيه وخاصه مصالح فنيه وزاره الداخليه عفوا هل السلطات التونسية وخاصة المصالح وزارة الداخلية كانت على علم بانتماء محمد الزواري وشهيد محمد الزواري إلى حركة حماس اللي أعلنت أنه ينتمي لها؟ هل أنه يعني علم السلطة الأمنية التونسية ممكن يخليها تراقب السيد هذا بحكم أنه ينتمي الجهاز أو حركة خارج تونس لمتابعته أيضا حتى لحمايته كان فهم مخطط بتاع الاختيار؟ شكرا.
علي المجري الحوار التونسي، بعد الحادثة حركة حماس أعلنت أن الموساد هو المسؤول على اغتيال الزواري، لكن أنتم قلتوا اللي بالنسبة لكم أنتم تو ما وصلتوش للطرف الحقيقي اللي وراء عملية الاغتيال، فقط ذكرتوا المنظمات برك. هل بالنسبة لكم على المستوى القضائي تم التواصل مع الحركة بأي طرق وإلا لا؟ شكرا.
أميرة محمد راديو موزايك، بالنسبة للصحفي الصهيوني اللي دخل لتونس ما عطيتوناش حتى معطيات بخصوصه، خاصة بعد اللي تقال انه تم تحقيق معاه وعن فما محضر قبل ما يغادر تونس. ايضا فكرة على تفاعل الدول مع الانابات اللي وجهتهم لها، شنو كان التفاعل خاصة لهنا تركيا ومصر ولبنان اللي ماذا بينا نعرفوا شنو كان ردة فعلهم، وبالنسبة لي في تواصل مع سؤال زميلي، يعني أنتم اليوم ما لقيتوش ربط بين عمليات الموساد وما حدث للزويري، وإلا ما تحبوش تقولوا، تحبوش تدخلوا في أمور ممكن بين ظفرين تعتبروها دبلوماسية أو سياسية؟
أحلام العبدلي، إذاعة EFM. أنا بيسير إحنا شفنا المجهودات اللي تم استعراضها التوا متاع الوحدات الأمنية، لكن أنتم صرحتوا وقلتوا أنه العملية التخطيط هذه تتحذرها قبل بمدة برشا، والعناصر هذوما دخلوا وتحركوا ما بينات ولايات مختلفة. السؤال هنا الحقيقة مع كامل احترامات المجهودات الأمنية، الاستعلامات التونسية وقتها ويني؟ يعني أين وقتها في الوقت اللي تحضر فيه الشيء ذي الكل، وين المخابرات التونسية؟ ذي السؤال الأول. السؤال الثاني، هل اليوم وأنه فما ريال مو معتها نقاط تقاطع والتقاء فعلية مع جهاز مخابرات اللي هو جهاز الموساد، وأنه اليوم يتم معتها التجنب يعني تصريح بهذا الشيء على خطر تو فما تقدم كبير ياسر، وصلت المعطيات كبيرة برشا، ما نصورش اليوم وزارة الداخلية وإلا الدولة التونسية ما نجمتش تحدد الجهة اللي قتلت الشهيد زويري شكون، خاصة وأنه حركة حماس اللي هي كان ينشط في ما بين صفوفها في كتائب عز الدين القسام الشهيد زويري عملت عملية وندوة صحفية في بيروت ووجهت التهمة بصريح العبارة لجهاز الموساد الإسرائيلي.
محمد الشتيوي، قناة زيتونة. ثم سؤال ربما محير، هو نشاط الشهيد محمد الزواري اختراع طائرات ذي دون طيار ما جلبش انتباه مصالح وزارة الداخلية، ربما كانت ممكن تتفادى عملية الاغتيال هذه وتقوم بتحريات حول شخصية محمد الزواري. اثنين، سرعة التنفيذ وسرعة الانسحاب، انسحاب الجنود، تطرح أكثر من سؤال، استعلاماتنا ومصالحنا وينهم باش ربما تتمكن من القبض على الجنات هذية قبل ما يخرجوا المتراب التونسي وينسحبوا؟ شكرا.
شكرا في سي سفيان في
بالنسبة لكل ما هو قضائي قانوني، هل يمكن مقاضاة المتهمين؟ سبق وأكدت اللي كونه معناها بالنسبة للسلطات القضائية التونسية والإدارة شؤون جزائية وجهنا إعلام لغاية التتبع بطبيعة الحال إذا مرتكب لجرم إرهابية وقع ارتكابها داخل التراب التونسي، ثم مبدأ لكونه الدول لا تسلم مواطنيها، هذا مبدأ أساسي. وتعرفوا توا في تونس نحن في الصيف معناها ضغط كبير برشا على البدع سامي العيدودي، كان ذكروه في ألمانيا، والسلطات القضائية الألمانية طلبت تسليمه، قلنا له هذا مواطن تونسي فيه فتح بحث قضائي متعهد به قاضي التحقيق، لا يمكن مش نسلم لك على أي أساس نسلم لك. ثم مبدأ أساسي لكون الدول لا تسلم مواطنيها، ولكن هذا لا يمنع من لكونه الدول اللي فيها الإنابات القضائية باش تستجيب الإنابات القضائية، وكذلك حتى الدولة البوسنية نجم تحاكم يعني المتهم هذايا باعتبار كونه بالنسبة لي على مستوى الإجرائي قمنا بجميع الإجراءات المخولة لنا قانونا في تنفيذ الإعلام بإغاية التتبع. بالنسبة للأخت الموساد يتحمل مسؤوليته ولا بالنسبة للحوار التونسي والحوار التونسي مرات. شو بالنسبة لي نحن طالما أنه لم يتم استنطاق المتهمين اللي هم منفذي العملية سابق لي أوانه، ما نجمش نقول لك أنا زيد متحمل مسؤوليته ولا، نحن نتعامل طبقا للقانون. ثم طالما أنه المعني بالأمر اللي هو متحصل بالفرار اللي فيه بطاقة جلب اللي تعرفنا المخاطر مش سهل لراه باش نتعرفوا على هوية يعني الأطراف هذيا انطلاقا من الوحدات، معناها المجهود الكبير برشا والحرفية على مستوى الوحدات الأمنية اللي تعرفوا على هوية هذوما، طالما أنه لم يتم استنطاقهم العناصر هذوما ما نجمش نجاوبك أنا نقول معناها الموساد تحمل مسؤولية ولا. في خصوص الصحفي المزيك ذلك الصحفي الصهيوني، تم تداوله لكونه هذا إيريس كوان، أنا كنت باش تحكي في الموضوع ولكن كنت نعرف لكونك باش تسألوني على السؤال هذا.
موافرجية وثم معناها قالوا لكونه حتى إليس ذي إليس كوان هي منافذة العملية هو معناها الفعل الأصلية في العملية مش صحيح لأنه هذا فتح بحث قضائي مستقل النيابة العمومية أذنت بفتح قضائي مستقل على مستوى المحكمة الابتدائية بتونس وتعهد بها السيد قاضي التحقيق الثاني بالمحكمة الابتدائية بتونس وتم عليها الاحتفاظ بأربعة أطراف يحملوا الجنسية التونسية ثم تم توجيه الاتهام لزوج أطراف منهم مواف فارجي ريس الصحفي اللي أعمل معناها اللقاء الصحفي في منزل المرحوم الشهيد محمد زويري وكذلك إيريس كوان. إيريس كوان كما قلنا تم فتح بحث قضائي بالنسبة لأربعة تونس من أجل تعامل تونسي بأي وجه كان ومهما كانت الوسيلة إفشاء أسرار من أسرار الدفاع الوطني لدولة أجنبية. وبالنسبة لأطراف زوز اللي هما يحملوا الجنسية الأجنبية منهم صحفي مواف فارجي وكذلك إيريس كوان تم إحالتهم من أجل التجسس. وتعهد السيد قاضي التحقيق يعني الثاني وتم إسناد إنابة قضائية للإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية تم الاحتفاظ بأربعة أطراف والسيد قاضي التحقيق تم إطلاق معناها الأربعة أطراف يوم 22 ديسمبر كما قلنا باعتبار لكونه ما عندهم حتى علاقة بالموضوع. الموضوع كل ما فيه اللي كونه معناها إيريس كوان هذيا أول حاجة هذيا فرصة باش نعطيكم الموضوع هي منظمة أسفار توليت التنسيق مع أحد الأطراف اللي يحمل الجنسية التونسية اللي تم إيقافه في 20 ديسمبر تم إطلاق سراحه بطبيعة اتصلت به وعبر شبكة التواصل الاجتماعي فايبر وعلمته كونه ثم الشخص باش يجي لمطار تونس كارتاج عبر الخطوط الإيطالية اسمه موافر جي هذا الصحفي باش يتوجه إلى مدينة صفاقس وطلبت منه باش معنى اللي هو يشتغل معناها مرشد سياحي يعمل في مجال وكافحة طلبت منه استقباله ومساعدته في استئجار سيارة معادلة الكراء هذا هو معناها بالنسبة للصحفي هذايا معناها فيه منشور تفتيش وفيه كذلك بطاقة جلب وهو محالفي من أجل قضية مستقلة وما عنده حتى علاقة لحد هذه اللحظة لأنه ثم فتح بحث قضائي مستقل على مستوى المحكمة الابتدائية بتونس مش على مستوى القضاء القضائي مكافحة الكراء لا بالنسبة لي نحن ما عندنا حتى معطيات اللي كونه تم معناها إطلاق سراحه بتعليمات من جهات كما ادولوه ما عندنا حتى معطى في الموضوع هذا لم يتم معناها التحريم معه ولم يتم الاحتفاظ به والنيابة العمومية لا علم لها بهذا الموضوع مع العلم اللي كونه فيه فتح بحث قضائي مستقل منشور على بتعهد به السيد قاضي التحقيق الثاني بالمحكمة الابتدائية بتونس وأسند إنابة قضائية للإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية هذا فيما يتعلق بالجانب القضائي والقانوني. الإنابات بطبيعة الحال كما قلنا أعطيتكم سبعة دول السيد عميد قضاء التحقيق أعطى إناب لحد هذه اللحظة فما حتى إجابة فما حتى الدفاع. تفضل. نعم. هذيك لو سمحني هذيك قلت لكم إيريس كوان هذه منظمة أسفار تتولى التنسيق هذه اللي كنت نحكي لكم عليها اجونس تخدم في اجونس دو فواياج تنسقت مع واحد يحمل جنسيه تونسيه اللي تم سبق معناها احالته ويخدم في يعني في 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 الواحد في الشبكه في الواحد تاع وكاله اسفار اتصلت به قد ولو ثم انسان باش يجي صحفي في يوم معناها 17 ديسمبر يقول لك 17 ديسمبر باش يجي باش يعمل لقاء صحفي حاول باش تتواصل له باش تلقى له سيارة كل هذه هو المعطيات ما عندها حتى علاقة بموضوع اغتيال مرحوم محمد زوري وهذه راه معطيات فنية والتقنية والقانونية كما قلت لك تهمة التجسس فوالا هي روحوا لأنه ما عندهم حتى علاقة روحوا بالطبيعة روحوا
شكرا سي سفيان بالنسبة لبعض الأسئلة خاصة السؤال اللي يتعلق ب على ما أعتقد حقائق أونلاين إذا حاد أكثر حول الشخص اللي المدعو ميدو السؤال في هذا الإطار بالنسبة للميدو تم التنسيق بعد ما تم استخراج الصورة اللي مكنتها منها المسمات مها بن حمودة اللي كانت صورته خلال سريا خلال أحد لقاءاتها بأحد النزل بالمجر كانت صورته احنا استأنسنا بالصورة هذيك وتم اعتمادها في الأبحاث وتم التنسيق مع المنظمة العالمية الانتربول لاستغلال تلك الصورة في إمكانية تحديد الهوية، مع الإشارة وأن الصورة حقيقية. بالنسبة للسؤال الثاني اللي يتعلق بالعناصر اللي جاءت لتونس واللي هم من جنسية بوسنية واللي نفذوا، أين الاستعلامات؟ أنا ممكن نجاوب أنه معناها ملايين جينا من السياح، تعتقدوا معناها أي سائح يجي لتونس في باخرة ولا في طائرة معناها مش يتم مرافقته في، احنا من خلال التعقب التحركات نتاعهم افريكو تاكدنا من جميع الاماكن اللي زاروها واللي تنقلوها، وتاكدنا وتم التعريف بجميع حتى التونسيين اللي تم الاتصال بهم، وتم معرفه جميع الاماكن حتى في الجنوب التونسي، وكانوا يتنقلوا معناها برفقه دليل سياحي تونسي، واستانسوا حتى في تنقلاتهم بجهاز جلوب جي بي اس هذا اللي معناها معروف بالدقة في تحديد حتى المسالك الفلاحية، لكن اللي ثابت أنه هذا كله نتيجة معناها نتيجة متاع بحث تم إجراءه في هذا الإطار، لكن أعتقد أن السؤال وين الاستعلامات؟ زو سياح أجانب جاءوا مثل سيارة معناها وتنقلوا في تونس، احنا قلنا اللي عرفنا جميع الأماكن اللي مشاولها وحتى المساكن اللي تم تسوغها من خلال المخططات السابقة، تم تسوغها من قبل التونسيين، رأوا المساكن اللي تم تسوغها واللي سكنوا فيها هم تم استغلالها سواء في ولاية المونستير في كابارينا، هذا كان عن طريق توانسة وتم معرفتهم وتم تلقي تصريحاتهم في هذا الإطار. نفس الشيء بالنسبة لمسكن آخر تم كراءه في جهة صفاقس، تم تحديده وتم رفع منه حتى الاطرابير الاداره دار الشؤون التقنيه والعلميه، رفع منه جميع البصمات ورفع جميع الادله الرقميه الاخرى من اجهزه هواتف جواله وعلب تتعلق باجهزه هواتف جواله، تبين ان الاجهزه هذيك او البكوات هذوكم هم ذاتهم للهواتف الجواله اللي تم اعتمادهم في العمليه هذه واللي تم اقتنائهم من قبل التوانسه. معناه كي جاي ما عنده حد شيء تحته، جاي عباره على سائح، بدليل أنه نسق حتى مع شركات مختصة في المواد الغذائية. اللي ثابت وهنا السؤال على الطائرة الدرون اللي كان الشهيد الله يرحمه محمد الزواري، هل في علم السلطات الأمنية أنه الشهيد محمد الزواري هو مهندس في تونس وكان ينشط ضمن نادي الجنوب هذا اللي نادي مختص في تطوير الطائرات اللي تتحكم عن بعد، وكان مؤثر لعديد الطلبة والطلبة، وهذا معلوم للسلطة الأمنية. لكن اللي ثابت حتى من خلال شبكة علاقاته أنه الشهيد الله يرحمه محمد الزواري كان محدود العلاقات، ما عندوش علاقات كبيرة وما كانش ينشط، ما عنده حتى سياسيين، ما هوش متعارف عليه أنه ينشط سياسيين في تونس، عدا أنه عنده معناه نشاط قديم وتنقل الى المهجر، لكن من خلال عودة تونس كان قليل الحركه من الفاكولتي، ما عدا في بعض التظاهرات اللي تم اجراءها واللي كان لقاء مع المسلمات مها بن حموده في جهه زغوان للنادي اللي يتعلق بالشمال متعلق بطائرات الدرون، مش كثيف الحركه، مش كثيف النشاط. نفس الشيء بالنسبة للنشاط السياسي، ما كانش معروف نشاط سياسي، عنده بعض السفريات إلى خارج أرض الوطن واللي فنياً، وهذا ثابت من خلال حتى ما تم رفعه من قراءة، أنه تم إهداء هاتف جوال بتركيا تعرف على كريس سميث اللي تم التعريف به فيما بعد، تم اللي هو تقدم له بنية أخذ فكرة وتبني المشروع بتاعه اللي يتعلق بالغواصة، فقرب له وتعرف عليه وكان له لقاء، وهذا ثابت من خلال حتى البريد الإلكتروني معاه في تركيا، وهنا يرجح لأنه من خلال التعقب اللي صار الفني ما كانتش أشخاص تتعقب، وهذا من خلال الرصد اللي عملناه احنا في استخراج أشرطة الكاميرات الفيديو اللي تم الاستئناس بهم، ما ثماش شكون يتعقب في الشهيد محمد الزواري، وشفتوا من خلال العرض اللي تم تقديمه واللي كان نتيجة على 25 ديبير تقريبا كانوا في القهاوي جاوا قبل بنهار، معناها كل من يخرج من داره إلا وفما سينيال تجي. السينيال هذه ثابتة من خلال العمليات الفنية، فما ناس من برا أنه يتصلوا بالأجانب منفذين، بالتالي الرصد هو رصد فني. السيارة خلينا نقوله أنه تم تفحصها فنيا، لم يتم العثور على أي شيء أو أي جهاز من شأنه جسم غريب من شأنه يدفع الناس هذوما مش تعقبوه عن طريق جهاز جي بي اس أو غيره، لكن اللي ثابت أنه خذاه هدية مثل في هاتف جوال هو في تركيا. الهدية هذه مسموح بها الهدية، أقول في أما أنا ما نخمنش. أقول التالي بالنسبة للشهيد محمد الزواري، خطط له خارج أرض الوطن وتم رصد ما يفوق على 170 ألف دينار كأموال لتنفيذ هذه العملية مع الإشارة دون اعتبار تذكر السفر، مع الإشارة 170 رمضان ترصدوا في تونس، هذوما تم انفاقهم في تونس دون اخذ بالعين الاعتبار ما تم انفاقه خارج ارض الوطن في استقطاب اشخاص اخرين اللي هما ما عدا اثنين اشخاص تقريبا، الاشخاص الاخرين حتى واحد ما يعرف صح. تم انفاق اموال طائله لتصفيه الشهيد محمد الزواري من قبل اشخاص خارج ارض الوطن عن طريق تونسيين ثبت من خلال الأبحاث اللي ما عندهم حتى علم بالمخطط هذا لتنفيذ هذه الفعلة. وفعلا كتاب القسام قد تبنت بعد الواحد اللي هذا، احنا بصراحة انا ما نجمش نجاوبك انا نعم السؤال زميلي جاوب بعد اذنك سي سفيان في خصوص الصحفي. الصحفي في خصوص التاكيد اللي ما قاله سي سفيان، الاعمال اللي قامت بها الاداره الفريق هذا الجرميه من خلال الاشخاص اللي نقلوا الصحفي الى جهه صفاقس ولا على اثرها قام
بالنقل،
معناها هذا ثابت ومترجم في محاضر بحث من خلال الاشخاص اللي تم الاحتفاظ بهم من قبل النيابه العموميه، وبعد ختم الابحاث تم عودة إلى السيد قاضي التحقيق الثاني لدى ابتدائي تونس بهذه القضية، مع الإشارة وأنه لقاء هذه الخدمة الشخص الذي استعمل سيارة زوجته في التنقل إلى صفاقس، لقاء تلك الخدمة انتفع بما قيمته 660 دينار عملة تونسية ومبلغ 40 أورو لقاء تلك الخدمة
ومحجوز المبلغ
وهذا محجوز
مش 10 دنانير
وليس 10 دنانير.
تفضل سي نزار.
بخصوص السؤال المتعلق بالاسلحه، حبيت نشير قبل هذه الحاجه برك، وانه المعلومات اللي موجوده في الفيديو اللي كنا نشوفوا فيه الحقيقه ما حطيناش المعلومات الكل لاسباب فنيه، معناها تتعلق بسير الابحاث والتنسيق مع السيد عميد قضاه التحقيق. تقريبا ما كلموها ما تجاوز 15-20% من جملة المعلومات المتوفرة. بالنسبة لأداة الجريمة، كما تلاحظوا احنا اخذناهم من اللي دخلوا لتونس من نهار 8 ديسمبر حتى اللي نروحوا لو 15 ديسمبر ل 11 تاع الليل. لي كونتاكت اللي عملوهم في تونس الكل تحرينا مع العباد، ما نتصورش فما كونتاكت صار في تونس ما نعرفوش، معناها من بالدقيقة بالساعة بالثانية نعرفوهم وين مشاو وشكون كلموا وين قعدوا وجميع الأماكن اللي تردوا عليها وإلا المنازل. تم إجراء الأعمال الفنية اللازمة بالتنسيق مع الشرطة الفنية والعلمية ومع إدارة المصالح الفنية، ما ثبتش تواجد أشخاص أخرين خلاف الأشخاص اللي تحرينا معهم. الهدف من هذايا شنيا كان؟ الهدف من هذايا باش نعرفوا لي كونتاكت وباش نعرفوا اذا كان فما بوسيبيليتي على انه السلاح تسلموه في تونس. الى حد الساعه ما ثبتش وانه السلاح الاسلحه هذه تم تسلمها في تونس. لسبب بسيط، وأنهم ما فما حتى كونتاكت مشبوه مع شخص ينجم يسلمهم سلاح. جميع الأشخاص اللي كونتاكتوهم يا إما سمسارة يا إما أدلة سياحيين وإلا عبيد متعاونين تم انتدابهم بالخارج. واللي يفسر معناها هذا يرجح الفرضية وأنه السلاح دخل عبر الميناء. واللي أكدنا يمكن ينجم يأكدنا المعلومة هذه اللي بعد تنفيذ العملية اعتمدوا معناها سايبوا سائل مجهول يفسخ النميرو السيري بتاع المسدسات اللي تم استعمالها، ونعرفوا اللي الأرقام هذيك تنجم تبين لنا المصدر بتاع المسدسات هذيك، ويمكن تتبع الجونات بمقتضاها. يمكن هذه الحاجة اللي تفسر وأنهم أسألوا سيبوا عليهم السائل هذا اللي معناه استحال التعامل معه والتعريف بالرقم السلسلة ولا الرقم التسلسلي متاع المسدسات هذه. بالنسبة لي أنا مستحيلة بنسبة 99%. بالنسبة للسؤال المتعلق بمدى علم السلطات التونسية بانتماء المعني الحركة حماس، الحقيقة ما كانش عنا علم بالمسألة هذه. يمكن حتى إذا كان فما حاجة يمكن النجم يكونوا عنا علم توجهات معينة، توجهات فكرية معينة، لكن انتماء الحركة حماس ما عناش علم به، خاصة وأنه منذ عودته لتونس انشغل بالبحث الأكاديمي وبالنشاط الجمعياتي وكانت شبكة علاقاته محدودة جدا. بعد ما كان نعرفه الحاجة الوحيدة وأنه كان يعيش في الخارج في أحد البلدان العربية، نشاطه ما عناش الحقيقة، ما فماش حتى وجه وإلا حتى سبب يخلينا نجمع معلومات على الشخص هذية بالذات. ما عناش حتى سبب وجيه باش يخلينا نجمع معلومات على الشخص هذية بالذات، يعني ما فما حتى مؤشر يخلينا نتحرى على الشخص هذية. بالنسبة للأعمال التحذيرية والسؤال اللي كان موجود، وين الاستعلامات؟ به
هو مش سؤال، تحليل.
تحليل به أبش أفسر لك، به أبش أفسر لك حاجة بركة. به احنا قلنا الأعمال التحذيرية اللي صارت العملية هذه بدأت من 2015. يقولوا من 2015 معناها معناها نقولوا كانت فما فترة كافية باش نكشفوا العملية هذه، لكن الفترة هذه تكون كافية كي تكون الأعمال التحذيرية كل صارت في تونس. واحنا نعرفوا اللي جهاز الاستعلامات بتاعنا جهاز داخلي، ماهوش جهاز كيما برشا أجهزة في العالم، معناها يجيب المعلومة من برا وبطريقة سلسة. واحد جميع الأعمال التحذيرية صارت في الخارج تقريبا من 2015. عملية الانتداب واللقاءات، جميع اللقاءات صارت في أوروبا الشرقية وفي نيويورك وفي إيطاليا، وديجا أنا نتصور معناها حاجة باهية برشا كي وصلنا عرفنا الأماكن الكل اللي صارت فيها اللقاءات وشيء موثق، معناها رو ماهوش حديث. حاجة أخرى، الأجانب دخلوا لتونس كيفهم كأي سياح، الصعوبة اللي كانت في التعامل معهم ما كانوش هدف ثابت. شنو معناه ما كانوش هدف ثابت؟ معناه ما كانش انسان جاء قعد في بلاصة معينة وقام تصرفات معينة تخليه يجيب لك الشبهة. هذا انسان الهدف متاعه الضحية موجود في صفاقس، دخل الملويت تواجد في مدن مختلفة، راو للأسف هذه عباد ذكية، ما تواجد في مسرح الجريمة كان قبل بنهار والمدة ساعتين وغادر مدينة صفاقس في اتجاه القيروان بيت في القروان. دونك مسألة كشفه الحقيقة حاجة صعيبة شوي، كان ما نقولش صعيبة برشا، خاطر معناها تقريبا صفاقس قعدوا فيها ثلاثة سوايع على 14 وثلاثة سوايع على 15 ونصحبوا، معناها الحكاية كل ست ساعات، معناها هذه تخلي المسألة هذه صعيبة برشا. كما قلنا فنيا هذا هدف ماهوش ثابت، هدف متنقل، معناها صعيب فنيا رصده. ما نعرفش
بعد تاكيد 95% من الاسلحه الامنيه، الاسلحه اللي كانوا عندهم في الميناء
السلاح مش تعدى على الكاميرا.
لا لا مش تعداش، هو جاء في سيارة رو بصراحة. لا لا رو رو اسمعني رو رو إذا كان بصراحة قادرنك.
أنا علاش رجعت رو عملية دخولهم ما كانش مسافر عادي يهز باجاج وداخل، رو مسافر داخل في سيارة. وعادة معناها قد ما يتم كشف عملية تهريب رو على المواني بالسيارات، رو كيما فما عمليات تفلت. بالنسبة للتتبع إذا كان ثبت تقصير، بون احنا قلنا كما قال سيد الرئيس وقال سي عبد القادر ما رأي الأعمال ما فاتش، أما إذا كان ثبت تقصير والحقيقة حتى كي ثبتت تقصير من جهات معينة تم الاتخاذ الإجراءات اللازمة في وقتها، معناها ومش لازم نقول عليها للناس كل، لكن فما برشا إجراءات تم اتخاذها معناها.
منى اخر سؤال تفضل. اي
لا مش في إطار رد فعل ندى صوفية، لا مش مش انتروتر
مونيا. شفت اسم تم عرضه بالاسم ذاك تو من خلال العرض الاشخاص اللي تم ذكرهم، الاشخاص اللي تم تورطهم اللي تورطوا ثبت انهم مورطين تم ذكرهم بالاسم، تم ذكرهم بالاسم.
بالنسبه سبق وجاوبت على السؤال هذايا، عرفتكم خاطر باش تسالي على السؤال هذايا، قلت اللي كونه الموضوع هذايا راه صاحبة اصفر منظمه اصفر ما عندها حتى علاقه بالقضيه اللي متعهد بها سيد عميد قضاء التحقيق، ثم فتح بحث قضائي مستقل وتخدم التسعينات، عندها علاقه مع احد الاطراف اللي تم احالته على المحكمه الابتدائيه بتونس ما يخدم في وكاله اصفار، اتصلت به قالت له باش تم انسان مواطن باش يجي يظل يعطيك المعطيات الكل، ما عندها حتى علاقه. لا لا انت ما انت ماكش بركز هذا، ارجع
للتفصيل
نتاعك. اعطيت المعطيات الكل، قلت قضيه مستقله وفيها منشور تفتيش في قضيه مستقله متعهد بها سيد قاضي التحقيق، اي بيان سور هي والصحافي واربع اطراف اخرين يحملوا الجنسيه التونسيه وتحل فيها تحقيق مستقل ما عندها حتى علاقه لا من قريب ولا من بعيد في موضوع اغتيال مرحوم عبد الزهري. وشكرا.
شكرا شكرا.
توبة توبة توبة
بكري حلينا بمسألة. تفضل. سيدي راديو ميد عضو الدفاع عن هيئة الشهيد كما قال اليوم في تصريح إعلامي أنه قبل عملية الاغتيال كانت هناك صحيفة نشرت أنه باش تكون فما عملية اغتيال في صفاقس، ولكن وقع تكذيبها من قبل ناشط سياسي تونسي وينشط في الساحة السياسية، وقال أنه هذا موجود وموجود يعني بمؤيدات لدينا.
نحن ما خبينا عليكم حتى شيء، ما خبينا عليكم حتى شيء، وأول مرة تصير ندوة صحفية مشتركة بين القضاء بين النيابة العمومية والوحدة الأمنية، واعطينا المعطيات لكل، والقضية ما زالت منشورة عند عميد قضاة التحقيق، كل ما تم تداوله اللي اللي اللي, اللي موجود قلنا ما فما حتى شيء خبينا. وشكرا.
شكرا لك سمعة الحكومة وجاوبنا على الأسئلة، وهذا هو ما زالت القضية منشورة عند السيد عمرو. بارك الله فيكم.